بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة السادسة، ما هو مقتضى القاعدة بناء على القول بملكية الموقوف عليهم للوقف ورجوع بعد انقراضهم إلى الواقف؟ أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون البائع هو الموقوف عليهم، وحكم هذا الفرض عدم الجواز، وذلك لمنافاة البيع لحقيقة الوقف المنقطع، فإن البيع يقتضي انتقال العين الموقوفة إلى المشتري، والوقف المنقطع يقتضي بقاء العين على ملكية الموقوف عليهم، فلا يمكن الجمع إذن بين البيع وصحته والوقف المنقطع. حتى لو أجاز الواقف بيع الموقوف عليهم فالمنافاة باقية على حالها. الفرض الثاني أن يكون البائع هو الواقف، وحكم هذا الفرض أن فيه احتمالين. الاحتمال الأول عدم صحة البيع، ولو أجاز الموقوف عليهم وذلك لأنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أن الوقف خرج عن ملك الواقف وصار ملكا للموقوف عليهم، ولا يرجع للواقف إلا بعد الانقراض. وبناء على ذلك، فحتى لو أجاز الموقوف عليهم لا يصح البيع لمنافاته مع حقيقة الوقف من بقاء العين على ملك الموقوف عليهم إلى حين الانقراض. الاحتمال الثاني صحة البيع، وإن لم يكن
وإن لم تكن العين ملكا للواقف فعلا، لكن يكفي في الصحة أنها ستكون ملكا له بعد الانقراض. فإذا انقرض الموقوف عليهم صح البيع، فهو يصح قبل الانقراض صحة تأهلية، وبعد الانقراض صحة فعلية، فتدخل المسألة في بيع الفضول، وبالخصوص في مسألة من باع ثم ملك التي بحثناها سابقا، حيث إن البائع حين البيع لم يكن مالكا بل ملك بعد البيع، فإذا أجاز بعدما ملك صح البيع، وكان بالتالي بيعه فيه ملكا، ولم يتنافى البيع مع الوقف، لأن نفوذ البيع بعد انقضاء الوقف وانقراض الموقوف عليهم. وبهذا يتضح اندفاع الإيراد الذي أورده التستري على القاضي ابن البراج، حيث أورد عليه بأنه كيف تقول يا ابن البراج بجواز بيع الموقوف عليهم الوقف المنقطع مع أن المفروض على رأيك بقاء الوقف على ملكية الواقف، فكيف يصح بيع الموقوف عليهم مع أن الوقف في ملك الواقف ولا بيع إلا في ملكه؟ واندفاع هذا الإيراد من خلال القول وتوجيه كلام ابن البراج بأنه يقول، من خلال توجيه مو القول، من خلال توجيه، توجيه اعرف كلمة القول مولاي حتى تنسجم العبارة تتناسب، من خلال توجيه، من خلال توجيه كلام ابن البراج بأنه يقول بملكية الموقوف عليهم ورجوع الوقف للواقف بعد الانقراض، وبالتالي فإذا باع الموقوف عليهم لبعض الأسباب المسوغة للبيع كان بيعهم في ماذا؟ في محله، في ملك، لا أن بيعهم كان في ملك الواقف، لأنه لا يصير الوقف للواقف إلا بعد الانقراض، إلا أن الكلام فعلان في ثبوت هذا القول، وأن هناك من يقول بكون الوقف ملكا للموقوف عليهم وبعد الانقراض يرجع للواقف، فلا بد من مراجعة باب الوقف لملاحظة أنه هل هناك قائل بهذا القول حتى يوجه به كلام ابن البراج أم لا؟ وقد نقلنا لك فيما سبق أن هناك من يقول بذلك كما في صفحة 102. طبق العبارة مولاي، قال: وعلى الثالث فلا يجوز، هذا الفرض الأول، البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف. لماذا لا يجوز بيع الموقوف عليه؟ للمنافاة، لمنافاته يعني البيع، لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين، فالبيع يقتضي الانتقال والواقف يقتضي البقاء، وهذا تنافي. الفرض الثاني بيع الواقف الآن وليس الموقوف عليهم. يقول: كما لا يجوز أيضا للواقف الغير المالك فعلا البيع وإن أجاز الموقوف عليه لأجل التنافي. هذا طبعا الاحتمال الأول. الآن الاحتمال الثاني، سيرجع المسألة إلى بيع الفضولي وبالخصوص من باع ثم ملك، ولا يلزم تنافي إلا إذا جوزنا بيع ملك الغير، لأن الوقف ملك للموقوف عليهم الآن، بيع ملك الغير وهم الموقوف عليهم مع عدم اعتبار مجيز له في الحال، يعني في وقت البيع لا يوجد مجيز، يعني الباع ليس له أهلية الإجازة لأنه ليس مالك حتى يجيز، إنما يملك بعد انقراض الموقوف عليهم ثم يكون أهلا للإجازة، بناء على أن الموقوف عليه الذي هو المالك فعلا ليس له الإجازة، لأن هذا تنافي. إذن لا يوجد مجيز لا الموقوف عليهم لأنه تنافي، ولا الواقف لأنه الآن ليس بمالك لعدم تسلطه على النقل هذا الموقوف عليه. فإذا انقرض الموقوف عليه وملكه الواقف لزم البيع، وهذا بحثناه بحثا مفصلا، من باع ثم ملك. ثم إنه قد أورد على القاضي، أورد من؟ التستوري، حيث إن القاضي جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع، هذا من جهة، مع قوله القاضي ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف. إذن جمع بين المتنافيين، كيف للموقوف عليهم البيع مع أن الملك للواقف؟ ما يمكن، لأنه لا بيع له في ملك، والمفروض أن الواقف هو المالك وليس الموقوف عليهم. ها يقول: لا يا تستري أنت مشتبه، ما عرفت كلام ابن البراج تماما، ليس هذا مقصوده، مقصوده أن الوقف ملك للموقوف عليهم لكن يرجع بعد الانقراض للواقف، إذن يصح للموقوف عليهم أن يبيعوا لأن بيعهم في ملك، إذا طبعا طرأت بعض العوارض المسوغة للبيع. ثم إنه قد أورد على القاضي حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف، ويمكن دفع التنافي بكون ابن البراج قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة، وهو ملك الموقوف عليهم ثم عوده إلى الواقف، يرجع إلى الواقف، إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع، ويتضح ذلك بمراجعة المسألة في كتاب الواقف. هذا قول الطوسي طبعا، قلنا قول الطوسي في كتاب النهاية، الطوسي قال به في صفحة 599، حيث قال: فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة الواقف. إذن يوجد من يقول بهذا القول. النقطة السابعة، ما هو مقتضى القاعدة بناء على أن الوقف المنقطع يكون في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليهم، فهل يجوز بيعه أم لا؟ أفاد المصنف بأنه مقتضى القاعدة أن الوقف المنقطع بناء على أنه يكون في سبيل الله سبحانه بعد الانقراض يأخذ حكم الوقف المؤبد، وبالتالي فكما أن الوقف المؤبد لا يجوز بيعه فكذلك الوقف المنقطع بناء على كونه في سبيل الله بعد الانقراض يأخذ حكم الوقف المؤبد فلا يجوز بيعه بعد انقراض الموقوف عليهم. واضح الكلام؟ وأما قبل الانقراض فالحكم ما تقدم، قال وهذا ما صرح به المحقق الكراكي. خب قال وعلى الرابع فالظاهر أن حكمه، يعني على الرابع على أنه يصبح في سبيل الله، أن حكمه حكم الوقف المؤبد كما صرح بكونه في كما صرح به المحقق الثاني على ما حكي عنه. لماذا؟ ما هو الوجه في هذا الحكم؟ لأنه حقيقتان وقف مؤبد، إذا يكون في سبيل الله خلاص يكون وقف مؤبد، يرجع إلى الوقف المؤبد فيأخذ حكم الوقف المؤبد كما لو صرح، فلا فرق بين أن يصرح أو لا يصرح، كما لو صرح بكونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص، كما لو قال أوقفت البستان على زيد فإذا انقضى فيكون في سبيل الله، فمن الواضح أنه لا يجوز البيع والحال هذا، كذلك بناء على أنه يكون في سبيل الله بعد الانقراض ولو لم يصرح. النقطة الثامنة، ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة لبيع الوقف المنقطع إذا كان الوقف على بطون متلاحقة؟ أفاد المصنف بأن ما بحثناه فيما تقدم كان عن الوقف المنقطع على بطن واحد، وأما الآن فنبحث عن حكم الوقف المنقطع على بطون متلاحقة، كما لو قال الواقف أوقفت هذا البستان على زيد فإذا انقرض فعلى أولاده، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم، فهذا وقف منقطع وليس مؤبدا إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها، وهو وقف منقطع على أكثر من باطن، فهل يجوز حينئذ للبطن الموجود البيع وتملك الثمن أم لا؟ واضح؟ أفاد المصنف بأنه يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يقال بعدم ملكية البطون اللاحقة خلافا للوقف المؤبد، حيث قلنا في الوقف المؤبد أن الوقف يكون ملكا فعليا للبطن الموجود، وملكا شأنيا للبطون المعدومة. وأما في الوقف المنقطع فلا يكون ملكا إلا للبطن الموجود، وليس ملكا لا فعلا ولا شأنا للبطون المعدومة، إنما يكون ملكا لهم بعد الانقراض للبطن الموجود. فبناء على ذلك يكون الحكم كما تقدم تماما، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، وهو أنه يجوز للبطن الموجود البيع بناء على أنه مالك، ويكون الثمن ملكا له، ولا يجب الاستبدال. الفرض الثاني أن يقال بملكية البطون اللاحقة كالبطن الموجود. غاية الأمر أن ملكية البطن الموجود فعلية، وملكية البطون المعدومة شأنية، وحكم هذا الفرض كما ذكرنا في الوقف المؤبد تماما. فتأتي جميع الصور العشر التي ذكرناها، فما قلنا فيها بجواز البيع نقول هنا أيضا بجواز البيع، كالصورة الأولى أن يتلف الوقف بحيث لا ينتفع به، وما قلنا فيها بعدم جواز البيع كالصورة مثلا الرابعة إذا كانت هناك منفعة من البيع، فلا يجوز هنا أيضا البيع لاشتراك الأدلة. ثم على فرض البيع يجب شراء البديل، لأن الوقف ليس خاصا بالبطن الموجود. تم الكلام يا مولانا الهمام في هذا المقام، ونحن في هذه الأيام طبق العبارة. ثم إنما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع فإن يعني كل ما تقدم فإنما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقى الملك من الواقف. وأما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم، هذا الآن البحث. فهنا يوجد فرضان، الفرض الأول فإن قلنا بعدم تملكهم، يعني البطون المعدومة لا تملك، بعدم تملكهم للمنقطع فهو كما تقدم كالبطن الواحد، يعني لا فرق بين البطن الواحد أو البطون المتعددة، ما دامت البطون المتعددة لا تملك فما ذكرناه في النقاط السابقة يأتي. الآن يا مولاي الفرض الثاني، وأما على تقدير القول بملكهم يعني البطون اللاحقة بالملكية الشأنية، فحكم بيع غير الأخير يعني البطن الأول أو البطن الثاني، المهم غير الأخير يعني الذي يأتي بطن بعده، حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبد. تأتي الصور العشر التي ذكرناها فيشترك معه في المانع في الصور التي منعنا، وفي الجواز في الصور التي جوزنا لاشتراك دليل المانع، ويشتركان أيضا في حكم الثمن بعد البيع، اشتركان في حكم الثمن يعني في لزوم شراء البدل. بعد ذلك ننتقل إلى بحث مسألة بيع العين المرهونة، ونتجاوز عن مسألة بيع أم الولد. نعم، ففي دقيقة واحدة ولله الحمد والمنة تجاوزنا عن 50 صفحة، وذلك لما ذكرناه، منكم من يعلم به ومنكم قد يسمع في المستقبل، كنا في الدنيا أم كنا في عالم آخر. وذلك لأجل أن هذه المسألة ليست لها ثمرة عملية، إذ لا يوجد عبيد ولا إماء في هذا الزمن. ومن هنا تجاوز كثير من الأعلام البحث عن مسألة أم الولد، كالسيد الإمام في كتابه البيت، وكالسيد الخوئي أيضا. ولعل عذر المصنف أنه كان في زمانه يوجد بعض العبيد، لأنه ما صار ذاك إلا في زمان المتأخر وفقا للقوانين الدولية، ولعله لأنه يريد أن يتابع طريقة الأعلام والسلف الصالح. ومن ناحية أخرى أنه لم تبقى من أيامنا إلا القليل، فنخشى أن نستهلك الوقت في المهم ونترك الأهم. فلذلك بعد التي واللتي وصلنا إلى أن نأخذ مسألة العين المرهونة، بيع العين المرهونة، وإن شاء القضاء والقدر أنه نبحث بعد ذلك في أي وقت كان، عطلة غير عطلة، أيام خميس أيام جمعة، الله العالم، أن نأخذ مسألة أم الولد فبها، وإن لم يشأ القدر فأهلا وسهلا. وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: خذ من كل علم أحسن. الكمبيوتر تبرمج دائما استشهادات بعد، خلاص كل شيء مع شاهد، الحمد لله. مسألة، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على عدم استقلال المالك ببيع العين المرهونة. أفاد المصنف بأن العين المرهونة ملك للراهن، ولا تخرج عن ملكه بالرهنية، إلا أنه مع ذلك لا تكون ملكا طلقا، فهي كالوقف ملك لكن ليست ملكيتها طلقية، وكأم الولد ملك للسيد لكن ملكيتها ليست طلقية. إذن فلا يجوز بيع العين المرهونة لأجل عدم الطلقية وليس لعدم الملكية. ويدل على ذلك دليلان: الدليل الأول الإجماع بكلا قسمي المحصل كما هو ظاهر قوله، فإن الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون. فظاهر هذه العبارة تحصيل المصنف للإجماع من الأعلام على عدم الاستقلال ببيع العين المرهونة. وأما الإجماع المنقول فهو الذي قد نقله الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث قال في مسألة 59: ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن أكراها وحصلت أجرتها أو أجرتها كانت له، إلى أن يقول: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. الخلاف جيم 3 صاد 253. وكذلك غير الشيخ الطوسي ادعى الإجماع كما حكى ذلك السيد العاملي في الجزء الرابع من مفتاح الكرامة صفحة 265 حيث حكاه عن ابن زهرة والعلامة وسيد الرياض والفيض الكاشاني. إذن فالدليل الأول هو الإجماع على عدم جواز الاستقلال ببيع العين المرهونة. الدليل الثاني النبوي الذي نقله العلامة في المختلف وهو الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، حيث دل النبوي على منع الراهن والمرتهن من التصرف في الرهن، والمنع بمعنى عدم الجواز، والتصرف يشمل مطلق التصرفات كالبيع. ومقتضى القرينة الارتكازية هي أن المنع لأجل حق الحق الذي للآخر، فليس للراهن البيع لوجود حق للمرتهن، فمعنى ذلك أن عدم الجواز بمعنى عدم الاستقلال. إذا فالمقدمة الأولى مولاي فالمقدمة الأولى أن المانع ممنوعان بمعنى عدم الجواز، مقدمة الثانية التصرف يشمل البيع، مقدمة الثالثة القرينة المحتفة بالنبوي الارتكازية على أن المانع من التصرف لمنافاته لحق الآخر. إذن فليس للراهن البيع لأنه ينافي حق المرتهن، فليس له يعني الاستقلال. إلا أن المشكلة أن هذا النبوية مرسلون، لكن يكفي الإجماع المنقول والمحصل إذا لم يكن له مدرك محتمل، وإن كان له مدرك كالأخبار التي أشار لها الطوسي ولم نقف عليها كما قيل، فلا بد أن تكون مدركا قويا، وإلا لما استند لها أصحابنا جميعا. فلاحظ وتأمل، قال ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا، فإن الظاهر بل المقطوع به، هذا الدليل الأول إجماع المحصل، الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون، الآن الإجماع المنقول، وحكي الإجماع وحكي عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم، يعني حتى الأخبار، لكن أين هذه الأخبار؟ على ذلك وقد حكي الإجماع عن غير الشيخ الطوسي أيضا، عن غير الخلاف يعني، كما نقلنا ذلك عن ابن زهرة والعلامة وسيد الرياض والكاشاني وعن المختلف. الآن الدليل الثاني في باب تزويج الأمة المرهونة، أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أن الراهنة والمرتهنة ممنوعان من التصرف في الرهن. النقطة الثانية، هل بيع الراهن يبطل مطلقا أو يقف على الإجازة. أفاد المصنف بأنه يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له الطوسي في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين ما عدا من شذ كابن إدريس، وهو الصحة، فيصح بيع الراهن للعين المرهونة صحة تأهلية، فإن رضي المرتهن نفذ البيع. واستدل لذلك المصنف بثلاثة أدلة. الدليل الأول العمومات وبيانه. أولا، إن مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود، أو قول تعالى أحل الله البيع، وصحت بيع الراهن للعين المرء هنا. ثانيا، إن قلت بأن مقتضى ما ذكره الطوسي في الخلاف من الإجماع والأخبار المانع عن بيع العين المرهونة هو عدم الصحة، فنقيد أو نخصص هذه العمومات أو الإطلاقات بالإجماع والأخبار المانعة من بيع العين المرهونة. هذا إن قلت. قلت أولا وثانيا. قلت أولا بأن الإجماع والأخبار المانعة من بيع العين المرهونة إنما هي مانعة إذا كان البيع على نحو الاستقلال وليس مطلقا. والشاهد على ذلك هو عطف المرتهن على الراهن في النبوي. الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، مع أنه بالاتفاق عند الأعلام لو باع المرتهن العين المرهونة صح بيعه إذا أجاز الراهن، فكذلك العكس، يعني لو باع الراهن صح بيعه لو أجاز المرتهن. إذن فالمنظور إليه في الإجماع والأخبار المانعة هو البيع الاستقلالي، وكلامنا عن البيع مع الإجازة من المرتهن. ثانيا، لو سلمنا بهذا الإجماع المدعى أو الأخبار الظاهرة في بطلان البيع للعين المرهونة، إلا أن هذا الإجماع والأخبار موهونة لذهاب جمهور المتأخرين لصحة بيع العين المرهونة إذا أجاز المرتهن. فهذا الإجماع إذن لا قيمة له بعد ذهاب الجمهور إلى الصحة مع الإجازة، فلا يكون هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم. كما أن هذه الأخبار أيضا لا قيمة لها بعد إعراض جمهور المتأخرين عنها، مع أننا لم نقف عليها، بل حكاها الشيخ الطوسي لكن ما نقلها في التهذيب بحسب المراجعة، ولا أشار لها في الكافي عند الملاحظة، ولا موجودة في من لا يحضره الفقيه بعد المطالعة. كيف؟ يمكن راحت، إن شاء الله ترجع، إن شاء الله ترجع. خوب يا مولاي، إذن هذا الدليل الأول. إذن طبق، إذن أو غدا طبق. طبق مولاي. وإنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله بحيث ما يصح حتى بالإجازة، أو يقع موقوفا على الإجازة، أو سقوط حقه، يعني حق المرتهن بإسقاطه، إذا أسقط المرتهن حقه خلاص يسقط ويصح البيع، أو بالفك، يعني إذا الراهن دفع الدين للمرتهن خلاص فك الرهن بأدائه للدين فيصح البيع. لكن الذي سيركز عليه المصنف الصحة أو البطلان، مع غمض النظر عن الإسقاط أو الفك سيذكره لاحقا. يقول: فظاهر عبائر جماعة من القدماء وغيرهم الأول، يعني البطلان بحيث لا يصح حتى بالإجازة، هذا الذي سنذكره لاحقا بدليلا، إلا أن صريح هذا القول الأول الذي نحن ذكرناه الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم يعني ابن إدريس، هو كونه موقوفا يعني صحيح لكن يتوقف على إجازة المرتهن، وهو الأقوى. الدليل الأول: للعمومات السليمة عن المخصص، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن قلت عندنا إجماع وأخبار تمنع من بيع الراهن للعين المرهونة، قلت لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال، تمنع عن البيع مستقلا كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن، مع أن بيع المرتهن بالاتفاق صحيح لو رضي به الراهن وأجازه، مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا لا باطلا يصح بإجازة الراهن، فكذلك العكس يعني لو باع الراهن وأجاز المرتهن. هذا أولا. وثانيا: وعلى تسليم الظهور يعني لهذا الإجماع أو هذه الأخبار في بطلان التصرف رأسا فهي موهونة، يعني الإجماع موهون وكذلك الأخبار بمصير جمهور المتأخرين على خلافه. الدليل الثاني يأتيك والحمد لله رب العالمين.